الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين، وبعد، فمع كتاب ابن مهدي المالكي بداية المجتهد ونهاية المقتصد، والتوفيق دائما من الله سبحانه وتعالى وبالله سبحانه. الكلام على فصل من فصول الحج والعمرة، هو تكرير العمرة في السنة الواحدة، وبالتبع مسألة تكرير العمرة من التنعيم التي يفعلها بعض الناس. فمن الناس من يذهب معتمرا وبعد أن يتم عمرته يذهب في اليوم الثاني إلى التنعيم أو التالي إلى التنعيم ويقول سأتي بعمرة عن أبي، وفي اليوم الثالث سأتي بعمرة عن أمي، وهكذا. ومن بعض الدول أقوام يأتون ويصر أحدهم على ألا يرجع بأقل من 17 عمرة الصفرة الواحدة. فالحديث عن تكرار العمرة، فالإمام مالك يرى أن السنة فيها عمرة واحدة، لأنه مصير عنده لأن النبي لم يعتمر في سنة عمرتين. فمالك يرى أن السنة فيها عمرة واحدة، والشافعية والأحناف يقولون لا كراهة في تكرير الاعتمار في السنة، وبعض أهل العلم آخرون يقولون يعتمر كل شهر أو يعتمر إذا نبت الشعر، إذا نبت الشعر. أما عن الأدلة فلا أحفظ دليلا في النهي عن العمرة في زمن معين، وإنما الاستدلال سيكون بالأفعال. وهل الاستدلال بالأفعال له قوة الاستدلال بالأقوال أم لا؟ كل بحسب. فأولا أقرأ ما قاله ابن رجب، إنه كلام قصير. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وأما العمرة فإن العلماء اتفقوا على جوازها في كل أوقات السنة، لأنها كانت في الجاهلية لا تصنع في أيام الحج. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، قال أبو حنيفة تجوز في كل السنة إلا يوم عرفة، يوم النحر، ويوم التشريق، فما تكره. لا دليل على هذا، من كان ليس من لم يكن حجا فرض أن يعتمر يوم عرفة لخلو المكان، أو يعتمر يوم النحر، أو يعتمر في يوم التشريق، لا نعلم من يعمل. لكن اختيار الأحناف قيسة. قال: واختلفوا في تكريرها في السنة الواحدة مرارا، فكان مالك يستحب عمرة في كل سنة، لعل مستنده أن النبي اعتمر في كل سنة عمرة واحدة، والمعارض يقول النبي لم يمنع. ويكره، قال مالك أيضا، ويكره وقوع عمرتين عنده وثلاثا في السنة الواحدة. يعني مالك يكره عمرتين وثلاثا في السنة الواحدة. وقال الشافعي وأبو حنيفة لا كراهية في ذلك، لا كراهية في ذلك. من العلماء من قال إذا نبت الشعر، الذي يظهر والله أعلم قوة قول الشافعية والأحناف في هذا المقام، فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما حسنه: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد. قوله: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فتظهر قوة الاختيار الذي اختاره الإمامان الشافعي وابو حنيفة هناك رهية في ذلك، ولكن يبقى النظر على تكرارها في السفرة الواحدة من التنعيم. فالقول في المنع يقوى لأن النبي لم يرد عنه إذ كان بمكة، لم يرد عنه ولا عن أحد من أصحابه فيما علمت أنهم بعد أن اعتمروا عمرتهم ذهبوا إلى التنعيم وأتوا بعمرة أخرى. ما علمت ذلك عن أي أحد من أصحاب الرسول عليه السلام فضلا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن قال قائل أن أتي في العمر مرة أو في السنة مرة أخذ 10 عمرات، فنقول الرسول استمرت رحلته من المدينة إلى مكة في 9 أيام، 9 أيام زائد من مكة من المدينة إلى مكة ذهابا، 9 أيام إيابا، يعني أخذ زمن، ومع ذلك لم يأتي إلا بعمرة واحدة. أما المجوزون من المعاصرين الذين أعلم من المتقدمين أحدا تناول المسألة بالتفصيل في شأن الذي ذهب وأخذ عمرة، فقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لما هلت عائشة بالحج فحاضت، دخلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تبكي كونها حاضت الحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. ففعلت، ولما طهرت من حيضتها طافت بالبيت، ولكنها كانت أهلت بعمرة، فلما حاضت ماذا ستصنع في العمرة؟ انقضي عمرتك وأهلي بالحج. الشاهد أنها نقضت العمرة وأهلت بالحج، لما نقضت العمرة أهلت بالحج، وانتهى الحج وهي في طريق الرحيل قالت يا رسول الله كل نسائك يرجعن بحجة وعمرة وأرجع بحجة واحدة. قال اذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم. إذا باع يا عبد الرحمن فأمرها من التنعيم، هذا المستند الوحيد لهم. الرأي المانع يقول إن هذه العمرة مكان عمرتها التي كانت نقضتها ولها ملابساتها الخاصة، أما ما يصنعه الناس الآن من الإصرار على الإتيان بعدد كبير من العمرات كل يوم عمرة عن شخص، فلا أعلمه على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من أحد من أصحابه رضوان الله تعالى عليه. هذا بإيجاز واختصار. أحد ذو السؤال في هذه المسألة؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم.